محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة جعل مدينته قائمة على عدة دعائم. هذه الدعائم هي التي أقامت دولة المسلمين في المدينة، بل هي التي حولت هذه الدولة اللي هي دولة المسلمين إلى قوة عظمى ضاربة في جذور التاريخ. فكيف بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصل المدينة وماذا فعل؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ربى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم على الإيمان بالله، ورباهم على الإيمان باليوم الآخر، وأيضا بث فيهم مسألة الطاعة لله ورسوله، فكانوا نعم الجند لله ونعم الجند لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأ عليه الصلاة والسلام لما نزل المدينة لكي يربط قلوب الناس برب الناس، بدأ عليه الصلاة والسلام ببناء المسجد، بدأ ببناء المسجد. يقول أبو أيوب الأنصاري أو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، قال: فأقام النبي عليه الصلاة والسلام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، وبنو النجار هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا متقلدي السيوف. ومعنى أن يأتوا متقلدي السيوف أي أننا جاهزون لنصرتك والدفاع عنك والدفاع عن دينك، ونحن صدق عند في الحرب صبر عند اللقاء، نحن أهل صبر وأهل جلد، ونحن جئنا ندافع عنك وعن دينك. جاءوا وقد تقلدوا السيوف، قال: وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفناء أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي حيث أدركته الصلاة، يقول أنس: وكان يصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار فقال لهم: يا بني النجار، ثامنوني حائطكم هذا، يعني أريد أن تذكروا لي ثمنه، ثامنوني ساوموني حائطكم هذا. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال: فكان فيه ما أقول، ثامنوني حائطكم هذا. قال: ثم قالوا: لا والله لا نطلب إلا إلى الله. وكان لغلامين يتيمين، كان الحائط لغلامين، الأرض يعني لغلامين يتيمين، فأبى النبي إلا أن يعطي الغلامين ثمن الحائط. وكان في الحائط كان فيه قبور، يعني البستان كان فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسوي، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه حجارة، يعني الباب الذي يفتح ويغلق حجارة. قال: ثم جعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجر. فكانوا يرتجزون بهذا النداء. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له، لأنه توجه إلى بيت المقدس 16 شهرا لما قدم المدينة، توجه إلى بيت المقدس وجعل قبلة المسجد إلى بيت المقدس. قال: وجعل له لمسجده 3 أبواب، بابا في مؤخرة ويقال في المؤخرة ويقال له باب الرحمة، وجعل له الباب الذي يدخل منه، وجعل عمده الجذوع، وجعل سقفه الجريد. كانت أعمدة المسجد من جذوع النخل، وكان سقف المسجد من جريد النخل، فقيل له: يا رسول الله، ألا تسقف هذا المسجد؟ هل لا سقفته؟ ألا تسقفه؟ هل لا جعلت له سقفا جيدا؟ لا هذا الجريد من النخل؟ فقال: لا، عريش كعريش موسى، عريش كعريش موسى. وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللبن، وسقفها بالجريد والجذوع. فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد قبليه، وهو مكان حجرته اليوم، يقول ابن القيم: وجعل لسودة بنت زمعة بيتا آخر رضي الله عنهما. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ أيها الإخوة الأفاضل، بدأ ليبني المسجد. أول ما بدأ عند قدومه المدينة أراد أن يبني المسجد، وقال: هذا إن شاء الله المسجد. نعم، إن المسجد أيها الإخوة نقطة انطلاق الخير، ونقطة انطلاق أهل الإيمان، ونقطة جمع المسلمين. وذلك العلماء ذكروا حكما، ما الحكمة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ببناء المسجد، يعني ما الحكمة من ذلك؟ قالوا: لأن المسجد أهم الركائز في بناء المجتمع. يعني بنى مسجد قباء: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم به، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بنى مسجده في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. أنشأ المسجد أيها الإخوة الأفاضل ليكون مكانا للتعبد، مكانا لذكر الله، مكانا لشكر الله، لحمد الله، يكون مكانا لإقامة الصلاة. أنشأ المسجد ليكون مكانا لاستقبال الوفود. سترون بعد ذلك أنه ربط ثمامة بن أثال في المسجد ليربط فيه الأسير، ليرى أخلاق المسلمين، ويتأثر الأسير، ويسلم الأسير، ويرجع داعيا إلى الله تعالى بعد أن ربط في المسجد. سترون أيها الإخوة أن المسجد كان يستقبل فيه الوفود، فنزل فيه وفد نجران وكانوا من النصارى، ودخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كلمهم داخل المسجد، وجاء كذلك الوفود الكثيرة في داخل هذا المسجد. إذا كانت ملتقى المسلمين في داخل هذا المسجد، مسجد البسيط الذي سقفه من جريد النخل وأعمدته من الجذوع، ومع ذلك كانت تستقبل فيه الوفود، وكان يربط به الأسير، وكان أيها الإخوة النور يشع منه. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببنائه ولكنه بأعماله، كان فيه أعمال أيها الإخوة الأفاضل. أتمنى حقيقة أن تقوم في مسجد واحد من مساجد مدينتنا، مسجد واحد أن تقوم فيه الأعمال النبوية التي كانت في مسجده في عهده عليه الصلاة والسلام. مسجد واحد، هذا المسجد الذي على بساطته غير مجرى تاريخ الأرض أيها الإخوة، لأنه انطلق منه الرجال والأبطال، ورب النبي فيه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ورب فيه سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير، تربى الصحابة في المسجد، تخيلوا أنه يلتقي معهم ويجلس معهم. ولطالما ذكرت الأحاديث: بينما النبي في المسجد، بينما هو داخل في المسجد، داخل المسجد وبعد صلاة الفجر يسألهم هل رأى منكم أحد رؤيا، يسألهم مرة من أصبح منكم اليوم صائما. التربية الإيمانية العملية كانت في ذاك المسجد، التربية الإيمانية العملية كانت في ذاك المسجد. كانت قبيلة أيها الإخوة يقال لها سليم، كانت تعبد صنما يقال له أنيس، وهذا الأنيس كانت تدعوه من دون الله وتسأله وتستغيث به. مرة رجل يسأل صنمهم وهو أنيس ويدعوه من دون الله، قال فإذا بصوت يخرج من الصنم يقول قل للقبيلة من سليم كلها هلك الأنيس وعاش أهل المسجد، قل للقبيلة من سليم كلها هلك الأنيس وعاش أهل المسجد. فجاء الرجل من بني سليم هو وقومه وأسلموا لله رب العالمين. الصوت الذي يخرج من الصنم بسبب أن هذا المسجد النور أثر فيه أيها الإخوة حتى أصبحت الجمادات تتكلم، الجن أصبحوا يدعون إلى الله، وأصبح انتشر الخبر من هذا المسجد الصغير مساحة لكن الكبير قدرا. وتعرفون الخبر في المسند لما عدا ذئب على شاة، لما عدا ذئب على شاة فلحقه الراعي فقال الذئب تلحقني في رزق قد كتبه الله لي، رزق قد كتبه الله لي. قال عجبا ذئب يتكلم بعدما أقع الذئب على ذنبه، قال في رزق قد كتبه الله لي، قال عجبا ذئب يتكلم. فقال الذئب والأعجب من ذلك محمد يحدث بأخبار من سبق، والأعجب من ذلك محمد يحدث بأخبار من سبق صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل يسوق غنمه إلى المسجد يحدث النبي بما سمع من الذئب، فقال صدق والله، وجمع الصحابة وأمر ذلك الرجل أن يحدثهم، قال صدق والله لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة صوته ويخبره فخذه بما فعل أهله بعده. فإذا حتى الحيوانات صارت تتكلم يا إخواني، قول اذهبوا للمسجد. المسجد هذا كان ليس كأي مسجد من المساجد، أقيمت فيه أعمال شعت هذه الأعمال بنورها إلى الأرض كلها. إن الرسول لنا في نهجه قبس، إن الرسول لنا في نهجه قبس فيه النجاة إذا ما الأمر مضطرب، ما ضر مسجده أن كان من سعف لما تخرج منه القادة الشهب، عزت بهم دولة الإسلام واتسعت وسار في ركبها الأعجام والعرب، وما حمى قبب الحمراء زينتها ولا حمى الصخرة الزينات والذهب، لما تقحمها الكفار فانكفأت عنها حماة كراسي الحكم قد هربوا. هكذا أيها الإخوة كان مسجده. ولماذا أيها الإخوة بنى المسجد؟ ليستقبل الوفود، إذن ليبني المجتمع على العبادة، ليقول لهم أساس مجتمعنا الآن مبني على عبادة الله، وليستقبل الوفود، وثالثا ليخبر الناس أن قوة دولته تقوم على الصلة بالله. المسجد عنوان الصلة بالله أيها الإخوة، عنوان الصلة بالله. ولذلك قال بعض أهل العلم إذا أردت أن تعرف قدر تعلقك بالله فانظر إلى قدر تعلقك ببيت الله، إذا أردت أن تعرف قدر تعلقك بالله فانظر إلى قدر تعلقك ببيت الله. كلما كنت متعلقا ببيت الله أكثر أنت متعلق بالله أكثر. فارتباط الناس بالمساجد يساوي ارتباط الناس بالله، ارتباط الناس بالمساجد ومجيئهم من المساجد بكثرة وحبهم للمسجد، حبهم الجلوس في المسجد يساوي حبهم لله تعالى، اتصال هؤلاء بالله. فالمسجد عنوان، كانوا يقول لهم نحن أول ما بنينا دولتنا ما حملنا السلاح، النبي مش أول ما نزل المدينة جهز السيوف والرماح أو جهز الخيول، أول ما نزل المدينة بنى المسجد. قالوا إنه لم ينزل أول ما نزل المدينة يجهز السيوف والرماح، ولم يجهز الحياة الاقتصادية، إنما أول ما صنع حتى تعامل مع المشركين مع اليهود في المدينة، المؤاخاة بين أوس والمؤاخاة بالمهاجرين الأنصار وبين الأوس والخزرج، الإصلاح قال حدث بعد بناء المسجد، لأن المسجد عنوان، المسجد يجمع كلها. لذلك أيها الإخوة الأفاضل نقول ينبغي، وهذه فائدة من السيرة مهمة، ينبغي أن يعود للمسجد دوره. المساجد أيها الإخوة ليست للصلاة فقط، ليس لكي نصلي الصلوات الخمس ونخرج منها وانتهى دور المسجد. المسجد أعظم من هذا، ينادي الله يوم القيامة أين جيراني أين جيراني، فتقول الملائكة يا ربي ومن ينبغي أن يكون جارا لك، فيقول الله تعالى أين عمار المساجد، يقول الله تعالى أين عمار المساجد، والحديث في السلسلة الصحيحة، يقول الله أين عمار المساجد جيران الله يوم القيامة الذين عمروا بيوت الله. فالمسجد ليس فقط للصلاة، كان المسجد أيها الإخوة مكانا تنطلق منه الغزوات، يشجع الناس فيه على أحوال الأمة ويعرفون أحوال أمة الإسلام من خلال المسجد. وكذلك كان المسجد يتربى فيه الصغير وتربى فيه الكبير. كم عدد المساجد الآن في مدينتنا مدينة الزرقاء، لكن كم مسجد أيها الإخوة يقوم بدوره الذي هو متبع للمسجد النبوي. احنا نقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في كلامه أسوة حسنة، في خلقه أسوة حسنة، في تعاملاته مع زوجه أسوة حسنة، في تعاملاته السياسية أسوة حسنة، في بيعه في شرائه أسوة حسنة، في أكله في طعامه أسوة حسنة، في حسن تدبيره أسوة حسنة، كذلك في بنائه لمسجده والأعمال القائمة في مسجده أسوة حسنة. صحيح؟ مش اتباع السنة يكون في كل الحياة، اتباع السنة في كيفية كيف كان مسجده عليه الصلاة والسلام أيضا هناك أسوة حسنة، أن نتبع كيف كان مسجده. ولذلك محمد إقبال رحمه الله شكى في شعره، الشاعر شكى حال الناس، شكى حال المآذن أيها الإخوة وحال كثرة المآذن، اصعد لمكان مرتفع وانظر كم عدد المآذن في مدينتنا في الزرقاء، لكن انظر كم هذه المساجد أيها الإخوة تقوم بهدفها بمقصدها، كم تقوم بالدعوة إلى الله. مساجد أيها الإخوة أماكن للدعوة، أماكن لدعوة الشاردين الغافلين، كم تقوم بالتعليم والتعلم، كم هناك حلقات علم في المساجد، كم تقوم بالعبادات الشتى المتنوعة، كم تقوم بإكرام المسلمين وقضاء حوائج الناس، كم يقوم أيها الإخوة المسجد بهذا. فمحمد إقبال شكى فقال أرى التفكير أدركه خمول ولم تبق العزائم باشتعال، أرى التفكير أدركه خمول ولم تبق العزائم باشتعال، وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقال. وعند الناس فلسفة وفكر، ولكن أين تفكير الغزالي؟ منائركم علت في كل ساحل، ومسجدكم من العباد خالي، وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال، وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال، أين هذا الصوت أيها الإخوة الذي فيه إعلاء لكلمة الله، أين هو أين هو؟ ولذلك لما اجتمع الصحابة مسجد، الله أكبر، يبني المسجد، اجتمع الناس. والفائدة الأخرى في الاقتداء بمسجده أن النبي قال لا عريش كعريش موسى، عريش كعريش موسى، ما أراد أن يجعل مسجده كالقصور الفاخرة، بل والله أيها الإخوة ما أسرج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة التاسعة من الهجرة، لم يكن فيه سراج، كانوا يسجدون إذا أمطرت السماء بلت الأرض فأصبحت أرض المسجد من الطين، أصبحت أرض المسجد من الطين، فإذا سجدوا سجدوا على الطين رضي الله عنه، وكانت أرض المسجد بعضها حصى، ويسجدون ويركعون ويجلسون على الحصى، على الحصباء أيها الإخوة. لم يكن للمسجد باب يغلق، إنما جعلت هذه الأبواب ولم يكن المسجد باب يغلق. قالوا كانت الكلاب تذهب وتجيء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الكلاب حتى تمر وكذا، المسجد ليس له باب، تذهب وتجيء. وهذا طبعا مما يستدل به المالكية، يستدل به المالكية أن الكلب طاهر وليس نجسا، فيستدلون عند المالكية خلافا للجمهور. جمهور قولوا الكلب نجس، واختلفوا هل فقط اللعاب كذا، لكن عند المالكية قالوا لا، ليس بشيء من الكلب نجس، كله طاهر. فقالوا والدليل أنه كان يأتي المسجد ويذهب ويجيء، ربما يجلس في المسجد، الكلاب تمر كذا في المسجد النبوي، ليس له باب أيها الإخوة، لم يكن له سراج، ليس له سقف. تخيلوا السقف، السقف من جريد النخل، قارن المساجد الآن قديما، لكن كم حجم النور الذي في هذا المسجد، كم حجم النور أيها الإخوة. ذلك حذرنا عليه الصلاة والسلام أن نزخرف المساجد، قال إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم، والحديث في صحيح جامع. إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم، لتزخرفنها كما زخرفها اليهود والنصارى، يعني كما زخرفوا كنائسهم وبيعهم. حذرنا أن نزخرف مساجدنا، عريش كعريش موسى، عريش كعريش موسى، وأكثر خشوعا، أقرب للتقوى، أقرب لزهد في الدنيا. يعني إذا كنت أنت في دنياك متوسع وفي المسجد توسع، فقالوا النبي هكذا فعل. ثم بدأ، وهذا من العبرة الآن، بدأ عليه الصلاة والسلام هو بمشاركة الناس ببناء المسجد. يعني المسألة ليست تنظيرية، فلم يقل عليه الصلاة والسلام أيها الناس هلموا ابن المسجد وأنا إن شاء الله أقص شريط الافتتاح، لا، بنى المسجد معهم وحمل الحجارة معهم. وذلك أسيد بن حضير رضي الله عنه لما النبي علته غبرة من حمله للتراب، قال يا رسول الله وقد حمل شيئا، قال فقال يا رسول الله أعطينيه، فقال اذهب فاحتمل غيره فإنك لست بأفقر لله مني. يا أسيد اذهب فاحتمل غيره، أنا أحمل هذا الحجر، احمل غيره، لست بأفقر لله مني. والله هذا مشهد فريد من نوعه، لا مثيل له الآن في دنيا الناس. يعني مسؤول، بل قائد المسلمين، بل هو رئيس دولة الإسلام، يقدم على المشاركة لا ليره الناس، المشاركة الحقيقية أيها الإخوة، مش ضرب أول معول ووضع أول لبنة، جابوا له طينة أمصرشوا عليها مسك أو كذا وقالوا له خلاص تحطيت هذا رمز البناء، لا، هو قام ببناء المسجد معهم. فإذا به أيها الإخوة يتواضع، إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي، يتواضع ويحمل الحجارة كأحد أفراد المسلمين. فلما يرى المسلمون النبي عليه الصلاة والسلام ينقل الحجارة على ظهره، كانوا يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. والنبي يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة، ويبنون المسجد. ما شاء الله، هذا يأتي باللبن وهذا يأتي بالنخل وهذا يأتي كذا. هذه أيها الإخوة التي تسمى التربية العملية، التربية بالقدوة. أنت كيف تريد أن تربي الناس؟ رب الناس بلحظك قبل لفظك. قالوا التربية باللحظ قبل اللفظ، كثير برب الناس بألفاظه،
لا، تربية بلحظة. أحسن شيء أنه واحد يتكلم عن التواضع، وهذا الذي يتكلم عن التواضع خفض الجناح وكذا، وإذا بك يوم من الأيام تجده ينظف حمامات المسجد. هذه التربية العملية الآن. تكلم ساعة عن التواضع، هذا المظهر، وأنت تنظف حمامات المسجد هذا مظهر يبين تواضعك، وأنت بتكنس المسجد والله باب البيت هذا مظهر يدل على تواضعك، كذلك على خفض جناحك للناس لما تقدم أخاك ونحو ذلك. التربية العملية أبلغ بكثير من التربية القولية. لذلك قالوا حال إنسان في ألف إنسان خير من مقال ألف إنسان في إنسان. حال إنسان في ألف إنسان خير من مقال ألف إنسان في إنسان. نحن أيها الإخوة الأفاضل نريد هذه التربية العملية تكون عندنا، التربية بالقدوة. يعني محال ألف محال أن يربي الأب ابنه على الصدق والأب يكذب. كيف بدك تربي ابنك على الصدق وأنت تكذب؟ كيف هذا؟ هذه تربية يا إخوة تناقض ولو أنك نقشت له مبادئ، مبادئ الصدق بكل الأقلام وأحسن الحروف وأحسن الخطب والمواعظ، لن ينتفع حتى يرى ذلك من حالك. فالنبي عليه الصلاة والسلام رباهم بالقدوة، تربية عملية. فقالوا لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وفعلا قام هو بنفسه لبناء المسجد ويعين الناس كذلك على مثل هذا. فنحن أيها الإخوة أحوج دائما أي عمل خير أن نشتغل به. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما اشتغل فقط خطيب جمعة وإمام ومدرس، لا، اشتغل بكل الأعمال، لأن الأعمال أيها الإخوة إذا اشتغلت بها جميعا علمك كل عمل شيئا من دين الله. يعني أنت الآن لما تقف أمام الناس تخطب الجمعة، النبي الخطيب خطيب الجمعة، هذا موقف له، وموقف آخر يحمل الصخرة على ظهره ويحمل الطوب على ظهره ليبني المسجد. شوف موقفان الآن، انظر إلى موقفين، انظر إلى موقفين. هذا موقف له أثر في التربية وذاك له أثر في التربية. كذلك أيها الإخوة منا المسألة نحن. والله مرة تكلمت أنه النبي كان في خدمة أهله، والأصل أنه في خدمة أهله يعني كان يخدم أهله. عائشة تقول كيف كان في بيتي؟ قال كان رجلا من الناس يخصف نعله، يخيط ثوبه، يخيط ثوبه يخصف نعله. فقلت يا جماعة مش عيب أنه الرجل يكون كذلك في خدمة أهله، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في البيت، والله يعاون زوجته يعاون كذا. كأني قمت بثورة عربية كبرى، قلت يا جماعة شو واحد والله. قال ايش يا شيخ، يعني نشطف عن النسوان، شو رأيك؟ يعني ترضاها لي اني امسك هالقشاطة واشطف عن المرأة يعني، واللي اجري يوم من الايام، ايش رأيك؟ يعني بدك تذلنا لهالدرجة؟ قلت يا جماعة شوي علي شوي، يعني وقف القصف. كان في خدمة اهلي، يعني مش عيب التعاون مع اهلك. هل القدوة العملية في بيتك انت؟ أنت من خلال معاونتك لأهلك بتربي أبنائك، من خلال معاونتك لأهلك بتمحي معنى التكبر، بصير عندك تواضع، تجلب المحبة. يعني فوائد كثيرة مش فائدة واحدة. فالتربية العملية لما تقوم بها أنت مش الآخرين، لما تقوم بها أنت، أنت الذي تنتفع. ذلك النبي قائد المسلمين ومع ذلك هو الذي يبني المسجد معه. ولما بنى المسجد وبنى الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم معه المسجد، تفكروا كيف يجمعوا الناس. وهذا أيها الإخوة أمر مهم، يعني كيف نجمع الناس، كيف نجتمع؟ والأذان هذه، فجاءت قصة الأذان. قصة الأذان تشاور الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كيف يجمع الناس للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم نشعل نارا على مرتفع من الهضاب. قال لا، كيف هذا دين المجوس النار؟ قالوا نعلن بالبوق. قال هذه طريقة اليهود، ينادي الناس للصلاة عن طريق اليهود، طريقة اليهود. وبعضهم قال نضرب بالناقوس. قال هذه طريقة النصارى. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم أمرهم أن يرجعوا وأن يتفكروا. وهذا أمر مهم أيها الإخوة، أن يشترك المسلمون جميعا في التفكر لأجل دين الله. ممكن ينزل الوحي ويقول خلاص هذه صيغة الأذان، أمر بلالا أن يؤذن وانتهى. لا، النبي يريد أن يشركهم جميعا، يلا ارجعوا. رجع الناس، كل واحد يحمل شيء، يحمل فكرة، يحمل فكرة كيف نجمع الناس للصلاة، كيف؟ فلأن كل واحد منهم يحمل فكرة، فإذا بعبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه بينما هو نائم بين النائم واليقظان، إذ عرض له شخص فقال: ألا أعلمك كلمات تقولها عند النداء بالصلاة؟ قال: بلى. قال: قل الله أكبر مرتين، تشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي الصلاة مرتين، حي الفلاح مرتين، قل الله أكبر مرتين، ثم لا إله إلا الله. لما استيقظ توجه للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: إنها لرؤيا حق، علمها بلالا فإنه أندى منك صوتا. وبينما بلال يجر رداءه إذ جاء عمر رضي الله عنه يجر رداءه، قال: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل الذي رأى، جاءني شخص وقال الأذان كذا وكذا. فمنذ ذاك الحين يا إخوة كان الأذان. شوف، لنا كل واحد يفكر، رجع متفكرا بشيء، فلما تفكروا بشيء فتح الله عليهم هذا الأذان. وإذا هذا الأمر يصبح تشريعا اللي هو الأذان. فإحنا سبحان الله لو اجتمعنا على شيء ورجع كل واحد متفكر به سيفتح الله لنا أسرارا عظيمة. يعني مرة سمعنا في المسجد، قلنا: يا إخواني، كيف تزداد نسبة الشباب في المسجد؟ يعني موجود، تخيلوا في سن، أو تأملوا في سن 16 إلى 25، كم نسبتهم في مساجدنا من 16 سنة إلى 25 سنة؟ خلينا ننظر نظرة عامة من 16 إلى 25. مرة جالس المسجد قلت: يا إخواني، اللي من 16 إلى 25 عمره يرفع يده، قلة، عدد قليل. فقلنا: يا جماعة، هذه الفئة من 16 سنة إلى 25 سنة قليل في المساجد، في مسجدنا قليل، ما رأيكم؟ كيف نفكر؟ تعونا نتفكر، تفضلوا، كل واحد يعطي رأي. والله يا جماعة أن الناس فيهم خير، صار يفكروا بآرائهم، والله نروح نزورهم، نجمع الشباب، نسوي لهم عزومة. واحد قال: نلعب معهم فطبل، شباب، ما هو شوف في شباب ما شاء الله يلعبوا معهم فطبل. قال واحد، قال: اسمع، خليه يدخل فينا قول لأجل الله عشان نحببه في الدين، خليه يدخل فيه قول لله. قال: والله نروح نلعب معهم. الأفكار اشتغلت. الله يحب أيها الإخوة هذا المظهر منا، هذا المظهر أن أفكارنا تشتغل لدين الله، الله بيحبه منا هذا، مش فقط نصلي ونصوم ونذكر، لا، شغل أفكارك أيضا. حتى الصحابة كيف نجمع الناس على الأذان؟ ناقوس، لا نار، لا أبوه، لا كذا، رجعوا كل واحد يفكر كيف نجمع الناس أذان. ما قال: يا رسول الله، سل جبريل ثم جبريل يسأل ربه يوحي إليك وانتهى. لا، مدام أنه وكل الأمر ليفكروا، رجعوا مهمين يفكروا، وألهم الله أو يسر الله من علم عبد الله بن زيد الأذان، ثم جعل الأذان مشروعا، كان الأذان مشروعا بعد ذلك. فنأخذ من هذا أمية التفكر لدين الله، وكيف أن الأذان إعلان للتوحيد وإعلان للمبادئ كل يوم 5 مرة. فهكذا أيها الإخوة خبر بناء المسجد. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه الناس فيه أهل الصفة وهم فقراء ضعفاء، يأتي خبرهم إن شاء الله تعالى في درس قادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.